రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ
في برنامجنا اليوم السبت الأول من مايو عام 2021. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. المجلس الأعلى للسلام يكون لجنة للترتيب للتفاوض مع الحلو. حركة جيش تحرير السودان المجلس الانتقالي تدعو للإسراع في تنفيذ الترتيبات الأمنية. أعضاء من لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس الأمريكي يزورون السودان. معهد تدريب الشرطة يشهد ختام الدورة التدريبية الخاصة بالنوع والعنف ضد المرأة. كانت هذه هي عناوين الأخبار، وإلى تفاصيل النشرة من راديو دبنك. رأس الفريق والركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي يوم الجمعة 30 أبريل بالقصر الجمهوري الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للسلام للعام 2021. وأوضح رئيس مفوضية السلام البروفيسور سليمان الدبليو في تصريح صحفي أن المجلس قرر إضافة 10 أعضاء جدد لتعزيز أهداف المجلس الرامية لتحقيق السلام بالبلاد. وأكد الدبليو موافقة المجلس على إعلان المبادئ الموقعة بين رئيس مجلس السيادة والقائد عبد العزيز آدم الحلو وتكوين لجنة مصغرة لوضع الترتيبات اللازمة لبدء التفاوض بين الحكومة والحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز آدم الحلو. وأضاف رئيس مفوضية السلام أن المجلس الأعلى للسلام وافق على تكوين لجنة لمعرفة الأسباب التي أدت لتأخر تنفيذ بند الترتيبات الأمنية والعمل على إزالة كافة العقبات التي تواجهه. أكدت حركة جيش تحرير السودان المجلس الانتقالي في بيان صحفي لها بخصوص أحداث منطقة قصة يمد بجنوب دارفور، أكدت أن هذه الهجمات والتي بدأت بمركز لتجميع قوات الحركة وتوسعت لتشمل قرى المواطنين العزل في قصة جمت وما حواليها تهدف لإفشال وإجهاض اتفاق جوبا لسلام السودان من خلال فرض الأمور بالقوة على الأرض والمواصلة في تشريد وإرهاب المواطنين العزل كما كان يحدث إبان حكم المؤتمر الوطني البائد. وعز البيان الذي أصدرته الحركة بهذا الخصوص ما حدث إلى التلقع والتأخير في تنفيذ ملف الترتيبات الأمنية وخاصة في بند نشر القوات الأمنية المشتركة في دارفور، مطالبا بالإسراع في تنفيذ الترتيبات الأمنية حتى يمكن نشر القوة المشتركة لتقوم بدورها المنوط بها في حماية المواطنين وتوفير الأمن في دارفور. وأعلنت الحركة في بيانها التزامها بأقصى درجات ضبط النفس حيال هذه الانتهاكات والهجمات، مؤكدة مقدرتها التامة على توفير الحماية للمواطنين والرد القاسي والمؤلم في الزمان والمكان المناسبين على هذه الميليشيات حال استمرارها في جرائمها ضد المواطنين الأبرياء. وكشفت الحركة في بيانها للرأي العام حقيقة الأحداث التي جرت، حيث أوضحت قيام ميليشيات مسلحة كانت تعمل مع النظام البائد خلال حملات الإبادة التي استهدفت دارفور بهجوم مسلح غادر على مركز لتجميع قوات حركة جيش تحرير السودان المجلس الانتقالي يوم الجمعة 23 أبريل، وتصدت لها قوات الحركة ودحرتها. وأوضحت أنه بعد فشل الهجوم على مركز تجميع القوات قامت الميليشيات بالهجوم على قرى قصة جمت التي تبعد عن مركز تجميع القوات بحوالي 8 كيلومترات ومنطقة دمبو دمبو والتي تبعد عن المركز بحوالي 9 كيلومترات وقريتا ميرو غرب وميرو شرق واللتان تبعدان كذلك عن المركز ب 8 كيلومترات، مما نتج عنها مقتل 3 مواطنين وجرح آخرين، إضافة إلى القيام بحرائق وعمليات نهب وسلب وتشريد المواطنين إلى معسكرات النازحين حول نيالا. وأكد البيان أن تجميع قوات الحركة في منطقة قصة جمت تم بعلم واختار الأجهزة الأمنية والعسكرية المعنية بمسألة الترتيبات الأمنية، وأن الحركة عملت على أن تكون مراكز تجمع قواتها بعيدة عن المدن وقرى المواطنين بما في ذلك مركز قصة جمت، وأنه بالأمس الأول قامت نفس الميليشيات المسلحة بالهجوم على قرية أماكاسارا التي تبعد أكثر من 28 كيلومتر من منطقة قصة جمت. أكد الناظر محمد الأمين تروب ناظر عموم قبائل الهدندو ورئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة بأن السودان اليوم في مفترق طرق وفي معزق تحديد الراهن والمستقبل بأن يكون أو لا يكون. جاء حديث الناظر في اللقاء التنسيقي المصغر بين الإدارات الأهلية والطرق الصوفية في فطار بسجادة الشيخ الفاتح قريب الله بأم درمان يوم 25 أبريل، وأن الإدارة الأهلية والطرق الصوفية لن ينتظران إلى أن تقع حرب بين مكونات الدولة ويحدث صراع في المجتمع. وأشار الطرق في حديثه إلى أن الاجتماع التنسيقي الموسع بين الإدارة الأهلية وزعماء الطرق الصوفية قبل 4 أشهر وضع الخطوط العريضة لبناء تحالف تنسيقي ومبادرة وطنية جامعة تعصم السياسيين من التمادي في منهج الخلافات التي تعتمد الإقصاء وجر البلاد نحو الهاوية، لافتا إلى أن اللقاء التنسيقي الذي سينعقد قريبا ستخرج منه المبادرة العاصمة في شكلها الأخير، مؤكدا أن الإدارة الأهلية والطرق الصوفية لا يعملان على منافسة الأحزاب ولا يرغبان في أي دور سياسي. وفي كلمته في هذا اللقاء أبان الخليفة عبد الرحيم أبا صالح خليفة مقام الشيخ الطيب بن مرحي أن الطرق الصوفية طوال تاريخ السودان لم تدخل المعترك السياسي، لكنها ترشد وتنصح وتدعم الاستقرار وهو ما ستواصل عليه. هذا وقد شارك في اللقاء وفد من شرق السودان مصاحب للناظر الترك يضم موسى محمد أحمد وآخرين، كما حضر بعض رجال الأعمال وقادة التصوف وعدد غفير من رموز المجتمع. يصل البلاد الاثنين القادم السيناتور كريستوفر كونز عضو لجنة العلاقات الخارجية والسيناتور كريس فان هولين في زيارة تستغرق 3 أيام، وذلك في إطار تعزيز التعاون للعلاقات السودانية الأمريكية ومناقشة آخر التطورات على الحدود السودانية الأثيوبية. كما سيلتقي الوفد خلال زيارته برئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح برهان ورئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك ووزير العدل نصر الدين عبد الباري ووزير الري البروفيسور ياسر عباس. ومن المتوقع أن يزور الوفد معسكر أم راكوبة للاجئين الأثيوبيين بالقضارف. جدير بالذكر أن السيناتور كريستوفر كونز من ولاية ديلاور، وهو الذي رعى قانون حصانة السودان وإعادة سيادته القضائية في الولايات المتحدة. لا زالت هذه الأخبار ترد لحضراتكم من راديو دبنجا. شهد معهد تدريب ضباط الشرطة مساء الخميس 26 أبريل ختام الورشة التدريبية للضباط المعنيين بالنوع الاجتماعي ومسؤولي النوع الاجتماعي في وحدات مكافحة العنف ضد المرأة في ولايات دارفور الخمس التي نظمتها وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والاتحاد الأفريقي وبعثة اليونيميد وبالتنسيق مع الإدارة العامة لتدريب الضباط بالشرطة. وأكدت الأستاذة سليم إسحاق شريف مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة أهمية رفع قدرات ضباط الشرطة المعنيين بالتعامل مع قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، منوهة بأن الورشة تأتي في إطار تفعيل مكاتب النوع الاجتماعي في أقسام الشرطة بولايات دارفور وتيسير وصول الناجيات من العنف إلى العدالة وتقديم خدمات تحفظ كرامتهن وتعزز صمودهن النفسي. من جانبه أمن مدير الإدارة العامة لتدريب الضباط اللواء شرطة أحمد حجر على أهمية الورشة، مشيدا بالشراكة مع وحدة مكافحة العنف ضد المرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، واصفا إياه بالقوية والمفيدة وقائلا إنهم منفتحون على أي شراكة جديدة. يذكر أن بولايات دارفور المختلفة 50 مكتبا للعنف القائم على النوع الاجتماعي منشئت بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان. أظهر المدير التنفيذي لمحلية شيكان بولاية شمال كردفان موسى مكي الضو يوم الخميس 26 أبريل أصدر توجيهات صارمة بمنع التجمعات بعد تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في المحلية، وذلك تفاديا لانتشار العدوى بالفيروس. وتمثلت الأوامر في منع التجمعات في الاحتفالات والإفطارات الجماعية والمهرجانات، كما تمت مخاطبة أئمة المساجد بأداء صلاة التراويح في الساحات والميادين والتوجيه بارتداء الكمامات في الأماكن العامة بجانب تعقيم رئاسة المحلية والوحدات الإدارية التابعة لها، وتسري هذه القرارات لمدة 2 أسبوع من تاريخ إصدارها. قتل مواطن ونهبت أبقاره على يد مجهولين بمنطقة الكويت 25 كيلومتر شمال مدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان ليلة الجمعة 30 أبريل. وأدى الحادث إلى إغلاق طريق كادوغ للدرنج بواسطة مواطني المنطقة لساعات قبل فتحه. وقال الأمير موسى الزبير القيادي في الإدارة الأهلية بالمنطقة لراديو دبنجا إن مجموعة مجهولة قامت بقتل المواطن وأخفت جثته في إحدى الغابات المجاورة قبل الفرار إلى جهة غير معلومة. وأشار الأمير إلى أن الجناة قاموا بنهب أبقار المجن عليه قبل الفرار. وذكر الأمير موسى أن مواطني منطقة الكويت قاموا بإغلاق طريق كادوغ للدرنج لساعات قبل فتحه أمام حركة المركبات كرد فعل على الحادث. وأضاف الأمير موسى الزبير لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
في ذلك الكترول بتاع البقر عايفي البقر مرسى الفاطه اسمه ميل يعني ما ساقوم حوارك أما لسروا جايين وخشوا مهل الجيش الجيش شابه وقال لهم ما تجونا وزي في ظلمي ده الخاص والله فاتوا شعر قال الحكومة يجي هل مشكلته.
دخل اعتصام محلية بربر بولاية نهر النيل يوم 11 حتى أمس الجمعة مطالبين بإقالة المدير التنفيذي بالمحلية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطن. وأصدرت لجنة الاعتصام بيان أمس الجمعة أوضحت فيه استمرار اعتصامها حتى تتحقق كافة المطالب المرفوعة، وأوضحت أنها تسلمت 48 طنا من الغاز الإسعافي من جملة 100 طن. وأشارت لاستمرار أنشطتها المسائية من ندوات ولقاءات تنويرية تتناول شتى قضايا المحلية. دخل إضراب مستشفيات سنار يوم الثالث حتى أمس الجمعة عقب اعتداء نظاميين على أطباء مستشفى سنار يوم الأربعاء. وأعلنت لجنة إضراب مستشفيات سنار في بيان لها يوم الخميس مواصلة إضرابها نسبة لعدم التماسها استجابة حقيقية من الجهات التنفيذية بالولاية، مما يعزز فقدان الثقة في رغبتهم الجادة للوصول لحلول مرضية لقضايا القطاع الصحي. وأعلنت اللجنة مواصلة الإضراب الشامل بشكله الحالي حتى شروع الجهات التنفيذية في تنفيذ المطالب على أن يتم رفع الإضراب بصورة جزئية عن الحالات الطارئة ومواصلة العمل بأقسام الحوادث والقطاع الخاص في حالة تنفيذ المطالب العاجلة. أطلقت شركة مطار الخرطوم الدولي حملة تطعيم العاملين بالشركة ضد فيروس كورونا الموجة الثالثة، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والحجر الصحي بالمطار لإيصال الوصول تحت شعار بيئة معافى. وأوضح مدير عام الشركة المهندس سعد محمد أن الحملة تهدف للحد من انتشار فيروس كورونا ومضاعفاته بالتزامن مع استمرار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تعد أهم خط للوقاية من المرض. اتصمت بعدد من المستشفيات الكبيرة بمدن وعواصم المحليات التسعة بولاية النيل الأبيض عمليات التطعيم بلقاح جائحة كورونا كغيرها من بقية مدن السودان. وأكدت الأستاذ عرجون صالح تبن مدير إدارة التحصين الموسع بالنيل الأبيض في تصريح وكالة السودان للأنباء أن عمليات التطعيم بلقاح كورونا في هذه المرحلة تستهدف الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمرض والمتمثلة في الكوادر الصحية وأصحاب الأمراض المزمنة من ذوي الأعمار فوق سن 45 عاما والمسنين من ذوي الأعمار فوق 60 عاما. وأشارت إلى أن عمليات التطعيم بهذه اللقاح تتم بمستشفيات كوستي وربك والجبلين وتندلتي والدويم والقطينة. وأبانت مدير التحصين الموسع أن الآثار الجانبية لهذه اللقاح طفيفة وغير معيقة لأنشطة الأفراد، مضيفة أن من بين إجراءات السلامة المتبعة لتطعيم هذه الشرائح المستهدفة وجود غرفة انتظار بعد التطعيم بمصاحبة طبيب مختص لمقابلة أي طارئ، وكذلك تتم مراقبة المطعمين لمدة 15 دقيقة بعد التطعيم للتأكد من سلامتهم. وقالت عرجون أن توفر لقاح فيروس كورونا يعد فرصة كبيرة لمجابهة الجائحة وحماية الكوادر الصحية التي تمثل خط الدفاع الأول ضد هذا الوباء، فضلا عن كونه حماية للفئات الأكثر عرضة وتأثرا بمضاعفات المرض. وطلبت جميع الفئات المستهدفة بضرورة أخذ هذه الجرعة تفاديا للإصابة وتقليل مخاطر الإصابة بالمرض. الخبر الأخير في النشرة: أصدرت والي الولاية الشمالية بروفيسور آمال محمد عز الدين قرارا بمنع التجمعات وإقامة تجمعات الإفطار الجماعي للحد من انتشار جائحة كورونا. ونص القرار على تجنب الازدحام في الأسواق والأندية والملاعب الرياضية والحدائق والساحات والأماكن العامة وغيرها اعتبارا من يوم الخميس 29 من أبريل ولحين إشعار آخر. ووجهت الوالي جميع الجهات المختصة وضع القرار موضع التنفيذ، وشددت على أن كل من يخالف القرار يعرض نفسه للمساءلة القانونية. وجاءت قرارات والي الشمالية بمنع التجمعات وإقامة الإفطارات الجماعية بعد الاطلاع على توصية لجنة أمن المحلية حفاظا على سلامة وأمن وممتلكات المواطنين، وبعد التقييم المستمر للوضع الصحي بالولاية بواسطة إدارة الطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة. مستمعيننا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بتواصل، فابقوا معنا.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، حييكم راديو دبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11650، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، وكرر 25 بزبزبة مقدارها 11650، و 19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
يا دبنجا تردقو بشيش، يا دبنجا تردقو بشيش، دنيا دبنجا تردقو بشيش، يا دبنجا تردقو بشيش، دنيا دبنجا تردقو بشيش، دنيا دبنجا تردقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا دبنجا تردقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو. سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا.
راديو دبنجا يقدم الكنداكة.
الثورة قدامة، أقدامي أقدامة في الحر مقدامة، كنداكة.
الكنداكة برنامج حواري يعنى بقضايا المرأة والجندر. الكنداكة من إعداد وتقديم هنادي عثمان.
المستمعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي الكنداكة. حلقتنا اليوم خصصناها لموضوع مهم جدا، وهو التطعيم أو اللقاح ضد مرض الكورونا في السودان، ولاحظنا أيضا في إحجام يعني كبير للناس ضد التطعيم، والسبب الرئيسي يعني هو الشائعات وسط الناس، ودي بدورة يعني أثارت مخاوف كبيرة لدى البعض. حول هذا الموضوع سعداء أن نستضيف اليوم الدكتورة ندى عبد اللطيف عبد العال، أخصائية الأمراض المعدية ونائب العميد في جامعة نبراسكا في الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا عضو في تحالف المنظمات السودانية الأمريكية. دكتورة ندى أهلا ومرحبا بك، وبداية حدثينا عن لقاح الكورونا، وإذا في مخاوف يعني من التطعيم، خاصة أنه هن في السودان يعني أحجم عن التطعيم، وفي شائعات يعني كبيرة جدا يعني بسرد يعني وسط الناس، وأنه بتقول أنه التطعيم بيسبب الموت، التطعيم بيعمل الجلطات، التطعيم بيعمل الأمراض وحاجات كثيرة يعني، فياريت لو وضحت لنا المخاوف دي من شنو.
السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بك كثير يا هنادي، وشكرا لك كثير على الاستضافة في راديو دبنجا برنامج الكنداكا، ومرحب بالمستمعين الأعزاء، وأنا سعيدة جدا أكون معكم الليل عشان نتكلم عن موضوع التطعيم ضد فيروس الكورونا. والحقيقة موضوع التطعيم ده يعني للأسف ما في تسليط كويس عليه من الإعلام. أنا سعيدة جدا أنك الليلة يعني خصصت الحلقة دي عشان نتكلم عن التطعيم. المشكلة حسي إحنا مواجهنا في فيروس الكورونا للأسف يعني ما هي بس إن الفيروس بدأ ينتشر بصورة كبيرة جدا في أنحاء العالم وبدأ يتحور، وإن الموجة الثالثة خلاص خشت السودان وخشت معظم الدول الثانية، لكن المشكلة اللي إحنا مواجهينها الأكبر من كده هي مشكلة الشائعات والمعلومات المغلوطة. في حملة كده مسلطة كبيرة جدا على التطعيم بدأت في دول متقدمة للأسف، وبدأت تنتشر منها عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي للدول الفقيرة، وللأسف المعلومة اللي بتجينا هناك بتكون ناقصة، وإحنا بنستربيها أكتر كثير من الناس بيطلعوا المعلومة ذاتهم. يعني حس الناس هنا مثلا في أمريكا في معلومات مغلوطة كثيرة جدا عن التطعيم، لكن يعني جزء من الناس اللي بيطلعوا المعلومة الغلط ذاتهم هم بياخدوا التطعيم في النهاية، وإحنا هناك المعلومة اللي اتصلنا بيقوم بنستربيها وبنحجم عن أخذ التطعيم، فعشان كده دولنا بتتضرر كثير جدا جدا من المعلومات الغلط دي. طيب التطعيم ضد فيروس الكورونا في أنواع كثيرة جدا طبعا من التطعيمات المتوفرة حاليا، التطعيم اللي وصلنا في السودان دي وصلنا من منظمة الصحة العالمية ومن برنامج اسمه كوفاك، وهو تطعيم اسمه أسترازينيكا اللي هو مصنع في بريطانيا وفي تعاون بجامعة أكسفورد وشركة أسترازينيكا دي، وطلعوا نوع من التطعيم هو يعني طريقة بتاعته تصنيع طريقة قديمة يعني موجودة في لقاحات تانية وطريقة سليمة، وإحنا أخذنا منها جزء من اللقاحات دي زمان لما كنا أطفال وما حصلت لنا مشكلة. طيب في مشاكل حصلت فعلا، في مضاعفات حصلت من التطعيم، لكن المضاعفات دي محدودة لما تقارنها بنسبة الناس اللي أخذوا التطعيم اللي هو عدد كبير جدا من ملايين الأشخاص أخذوا التطعيم في كل أرجاء العالم، عدد المضاعفات اللي حصلت بسيطة جدا مقارنة بعدد الناس اللي أخذوا التطعيم. لكن لو تقارن الحاجة دي بفيروس الكورونا نفسه، يعني حس إحنا في السودان نسبة الوفيات من فيروس الكورونا تقريبا وصلت أكثر من 6%. 6% دي معناتها شنو؟ معناتها من كل 100 شخص بيجيهم فيروس الكورونا 6 منهم بيموتوا، وإحنا شايفين الحاجة دي، شايفين الحاجة دي في أهلنا وفي أصحابنا وفي جيراننا. كل يوم بنسمع بوفاة وكل يوم بنسمع بنعي أليم في وسائل التواصل الاجتماعي.
نعم.
وجزء كبير جدا من الوفيات دي حتى ما عارفين إنها هي حصلت ليه. فلما تقارن الحاجة دي بالناس اللي أخذوا التطعيم وجاتهم مضاعفات هي نسبة ضئيلة جدا جدا. إحنا بنقارن 6% بأقل من 6 مليون، فبالتالي ما في أصلاً مقارنة. وده غير إنه إحنا ما عندنا مشكلة في التشخيص، يعني في عدد كبير جداً من الناس ماتوا بالكورونا إحنا ما عارفينهم حتى إنهم ماتوا بالكورونا، يقول لك كان كويس بس جاته التهاب رئوي ولا جاته نزلة، التهاب رئوي ونزلة في الأيام دي تقريباً 100% حتكون كورونا. فعشان كده الناس لازم يعني تشوف المعلومة الصحيحة والمصدر الصحيح، وما تعتمد على الكلام اللي بيجيك في الواتساب ولا اللي بيجيك في الفيسبوك ولا اللي بيرسلوا لك زول ولا الفيديوهات الغريبة الحايمة دي. فالناس تحاول تتلقى المعلومة الصح وتفتش على مصدر المعلومة قبل ما ترسلها لزول تاني.
طيب يا دكتورة، فيما يختص بلقاح أسترازينيكا أو لقاح أكسفورد يعني كما يسمى، وكما ذكرت يعني أنت في يعني ذكرت إنه في حالات بتاع التجلط عمل اللقاح بتاع أسترازينيكا، وهي ضئيلة جدا زي ما أنت ذكرت مقارنة مع الناس اللي تلقوا التطعيم ده في مختلف أنحاء العالم. سؤالي يعني هل حالة التجلط دي بتحدث يعني لناس مرتبطة بمرض معين؟ يعني ممكن نقول والله الشخص ده عنده المرض الفلاني نحن ما نطعمه. أوكي. الحاجة الثانية، هل يعني في سن معينة فئة عمرية مثلا ممكن نقول والله الفئة العمرية دي من العمر ده للعمر ده نحن ما نطعمه لأنه يعني ممكن يعني تحدث لهم حالات بتاع التجلط؟ الحاجة الثالثة، يعني هل في معلومة جديدة طلعت عشان ما توضح لنا التجلط ده ذاته يعني هو بيحدث يعني بعد الإنسان يعني ما يتلقى التطعيم بيحدث يعني نتيجة لشنو؟
طيب ده سؤال مهم جدا جدا الحقيقة. طبعا حسي يعني لو فكرت في مرض الكورونا كله مما بدأ من اللقاحات دي بدأت تتوفر، يعني الحاجة دي لها فترة بسيطة جدا جدا، ففي حسي محاولات كبيرة جدا من دول متقدمة زي كندا وزي دول في أوروبا إنه يفهموا الحاصل شنو والجلطات دي بتحصل لشنو. لحد الآن ما في سبب كده واضح، يعني في مثلا حاجات معينة ممكن تحصل في الصفائح الدموية بتأدي لنقص الصفائح الدموية في جسم الإنسان، والرغم انه نقص الصفائح ده مفروض يقلل من التجلط، لكن في الحاله دي بيكون عنده تاثير عكسي، فالزول بيكون عرضه اكثر للتجلط. لكن الناس الاكثر عرضه للحاجه دي هم منو الحاجه دي لسه ما معروفه. في المعلومه بتاعت انه اغلب الجلطات مثلا بتحصل في الناس الصغار بالذات، يعني مثلا احتمال النساء يكون اكثر عرضه، لكن دي ما غالبا ما لانه مثلا النساء عندهم حاجه في جسمهم بتخليهم اكثر عرضه، لكن لانه احتمال لانه النساء اخذوا التطعيم ده كانوا برضو بياخذوا في حبوب بتاعه منع الحمل اللي هي برضو بتزيد من نسبه التجلط في الدم. يعني اغلب الناس الكبار مثلا الناس اللي فوق عمر 50 ولا 60 والما عندهم ما بياخذوا في ادويه ثانيه بتزيد من نسبه التجلط، ما عندهم نسبه عاليه في التجلط من التطعيم ده. لكن المشكله حاسه انه الناس بقت تاخذ الحاجه زي العذر انه انا زمان ما كنت عايز اخذ التطعيم حتى لو ما في مشكله كان عندي راي في التطعيم، فحسي بقى لي عذر انه خلاص التطعيم لانه نسبه بسيطه جدا جدا من الجلطات، فعشان كده انا بس بتعذر بالحاجه دي من غير ما يفهموا ذاته التجلط ده بيحصل منه بيحصل كيف وبيحصل شنو. وبعدين يعني الجلطات ذاتها لما تحصل بيكون عندها اعراض، يعني في الزول لو انتبه للاعراض دي من بدري ممكن يعني يتعالج منها وممكن يلقى علاج طبيه بسرعه. لكن المشكله في مرض الكورونا حتى العلاج الطبيه الحسي موجوده في السودان دي ما بتقدر يعني تطلع الزول من مرحله الخطر لما يصل مرحله نقص الاكسجين وكده، ما في اكسجين في المستشفيات، ما في اجهزه تنفس صناعي. فالاجين زي ما قلت قبل نسبه الخطر من التطعيم مقارنه بنسبه الخطر من الكورونا نفسها ما في مقارنه بين الاثنين. زي ما انت سلفتي في لقاحات ثانيه برضو جزء منها خشه وجزء حيخش المستقبل ان شاء الله ما فيها يعني مثلا التجلط، اصلا ما في لقاح في الدنيا ولا ما في دواء في الدنيا ما عنده اعراض جانبيه بالمناسبه. يعني حسي البنادول ده انت لما تاخده عنده اعراض جانبيه انت بتكون حاسس بيها، لكن بتحصل حاجات تغيرات في جسمك لانه كلها عباره عن مواد يعني كيميائيه بتخش في الجسم، يعني لو اخذته بنسبه عاليه شديد ممكن يسبب لك تلف في الكبد مثلا. ففي النهايه ما في دواء ولا ما في اي لقاح في الدنيا ما عنده اعراض جانبيه، لكن الاعراض الجانبيه دي عاده بتكون حاجه بسيطه جدا، بتجيك شويه حمى فتور وجع في المفاصل شويه صداع بتاخذ لك شويه بنادول وثاني يوم بتقوم كويس، يعني احتمال تستمر معك يومين وبديك بتحصل بتحصل لك اي حاجه. حتى انا عندنا جروب بتاع طلبه الطب وطلبه الاسنان بندرب فيهم على اساس ان هم يقدروا اجابوا الكورونا في المجتمعات بتاعتهم في الاحياء بتاعتهم في السودان. كان كبير جدا منهم الحمد لله اخذ التطعيم وكويسين خالص، لا جاتهم اعراض جانبيه ولا عندهم اي مشاكل. كل يوم واحده بتطعم وتجيب لنا الكرت بتاعها تصور وتدينا له، فدي حاجه كويسه جدا، دي مبادره حلوه ليه لان بشجع الناس الباقين. فانت لما تصور الكرت بتاعك ولا تصور روحك اتطعمتها وتنشر الحاجه دي في وسائل التواصل الاجتماعي توري الناس انه ما جاتك اعراض، دي برضو بتشجع الناس الثانيين. فانا بشجع بهنا الاطباء تحديدا لان هم ناس بتثق فيهم في المجتمع. فانت لو طبيب مثلا صورتها بعد ما اخذت التطعيم رسل الصوره دي لاهلك، رسلها لاصحابك، رسلها الحل عشان يعرفوا انت اخذت التطعيم والحمد لله سليم وما جاتك حاجه، دي بيشجع عدد اكبر من الناس اللي بتطعم.
طيب يا دكتوره سؤال في التجلط ذاته، يعني اذا انا يعني اخذت الجرعه الاولى وهل حاله التجلط دي بتصهر لي طوال في نفس الوقت، يعني مجرد ما انا يعني انتهت الحقنه طلعت مني طوال انا بتحصل لي حاله التجلط، ولا بيحصل لي بعد ساعات، ولا بيحصل لي يعني بعد ايام، ولا بيحصل لي يعني خلال الفتره؟ طبعا خاصه انه في فتره ما بين الجرعه الاولى والجرعه الثانيه، يعني هل التجلط ده بيحصل بالتدرج ولا اذا انا اخذت مثلا الجرعه الاولى عديت اليوم الاول يعني ما حصلت لي حاجه معناها هل انا امنه، ولا ممكن التجلط ده يعني يحدث لي في الفتره اثناء التطعيم؟ فيا ريت لو وضحت لنا النقطه.
طيب ده سؤال ثاني مهم. طبعا حسي في عندنا لقاح هنا في امريكا برضو لقاح جونسون اند جونسون ده برضو لقوا انه بيسبب تجلطات زي اللقاح بتاع أسترازينيكا، لكن يعني برضو نسبة واحد أقل من 1 في المليون. في 7 مليون شخص أخذوا اللقاح وبعد ذلك زي 1 من المليون كده 6 أشخاص حصل لهم جلطات. أغلب الجلطات دي بتحصل في خلال الأسبوعين الأوائل بعد التطعيم، يعني زي ما قلت أغلب الجلطات حصلت عند النساء في أعمار يعني أقل من عمر 60 او 50 سنه، واغلبها بتحصل في الاسبوعين الاوائل. يعني انت لو اسبوعين مرت وما عندك اي حاجه غالبا يعني بتكون ما عندك مشكله. يعني
دي معلومه مهمه.
زي ما قلت ايوه الاعراض اللي ممكن تحصل شنو؟ يعني هي ممكن تحصل الجلطه في الرجل، او تحصل في حتات تانية في البطن مثلا، او حتى مثلا في ناس من الناس اللي جاتهم جلطات في الاورده تحت المخ. ففي الحاله دي على حسب محل الجلطه، يعني ممكن لو جات ورم في الرجل، ولا جات الم في الرجل، او جات الم في البطن، حاجه كده تكون غريبه يعني انت ما متعود عليها، او جات صداع شديد، او جات بشويه يعني تراش كده، ولا بطنك طمت. دي اعراض يعني بتوري انه احتمال تكون جاتك جلطه، فتنتبه للسابع الاولى اللي جات الاسبوعين الاوائل.
يعني ممكن يحصلها
لو جاتك اي اعراض غريبه، يعني الزول ممكن يحصلها بالضبط كده لو انتبه لها بالاول، ممكن يحصلها. وبرضه اجين يعني بكرر مره ثانيه انه نسبه بسيطه جدا جدا، وما في مقارنه لها مع نسبة الناس اللي بيجيهم كورونا وبينفذهم كل يوم.
طيب يا دكتورة ندى، قبل يعني ما نمشي لسؤال آخر، خلينا نطلع فاصل قصير ونجي راجعين تاني.
شكرا 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 لدكاترة بجابه الموت وعيونهم سهرانة، شكرا لأي ممرض أي ممرض شايل الهم، عشان تحمينا من الفيروس والكورونا. لازم تفهم يا ابن العم، طول بالك واقعد في البيت، طول بالك واقعد في البيت. انظر بتمعن في العالم والبحصل فيه من الأهوال، ولا معقول شدة وبتزول، شدة وبتزول. وببساطة أقول أغسل يدينك وتطهر، ما تسلم لك أبدا على زول، والاكتشف الفيروس من الزمن الماضي حيبحث تاني وبالكحول.
الفيروس حقنا زول ما
عودة بعد الفاصل، ومرحب مرة أخرى بالدكتورة ندى عبد اللطيف عبد العال، أخصائية الأمراض المعدية ونائب العميد في جامعة نبراسكا بالولايات المتحدة الأمريكية، وعضو أيضا في تحالف المنظمات السودانية الأمريكية. طيب يا دكتورة ندى، يعني يا ريت لو عرفتنينا يعني بالتفصيل يعني شنو هو اللقاح أو التطعيم، والسؤال الثاني يعني يا ريت لو شرحت لنا الشرح مفصل لفوائد التطعيم بالنسبة للشخص. يعني إذا أخذنا مثلا في شخصين، واحد أخذ التطعيم والآخر ما أخذ التطعيم، يعني والفرق بينهم شنو، إلى أي درجة ممكن يعني يحمل التطعيم الشخص اللي أخذ التطعيم، وهل يغي يعني من حالات الوفيات أيضا؟
ده سؤال مهم شديد. هو تطعيم يعني هو شنو ذاته؟ ده السؤال اللي نبدأ بيه زي ما قلتي. طيب التطعيم عبارة عن شنو؟ التطعيم عبارة عن مواد بروتينية بتكون مستخلصة من الفيروس أو مصنعة في المعمل بتشبه المادة البروتينية تحت الفيروس، أو بيكون مثلا بتدوك زي الوصفة عشان تصنع المواد البروتينية في جسمك. باختصار يعني في أنواع مختلفة من التطعيم، فمرات بيقوموا يشيلوا حتى الفيروس نفسه يقتلوه أو يضعفوه شديد في المعمل عشان ما يقدر يعمل لك أي تمرض ويدوك ليهم. الغرض من الحاجة دي شنو؟ يعني إحنا زمان أخذنا التطعيم الحصبة وتطعيم الحياة دي كل سعال الديكي وشنو أخذناه. الغرض من الحاجة دي إنه تنشط جهاز المناعة بتاعك عشان يكون أجسام مضادة ضد الفيروس، ويتأن لما ديك الحبنة فيها المادة المستخلصة من الفيروس دي بكون عايزة أنشط الجهاز بتاع المناعة، كريات الدم البيضاء بكل أنواعها، إنها تصنع أجسام مضادة ضد الفيروس وتخزنها في جسمك. كويس؟ عشان شنو؟ عشان لما يجيك الفيروس الحقيقي يخش في جسمك، الأجسام المضادة دي تكون مهيئة ويكون عندها ذاكرة طوال تمشي تهاجم الفيروس ده وما تخليه يسبب الخلل في خلايا الرئة وفي الجهاز التنفسي اللي هو ممكن يسببه. كويس؟ ده باختصار هو دور التطعيم هنا في كل الأمراض، يعني كل أنواع التطعيمات في النهاية وظيفتها إنها تكون أجسام مضادة دي. لما يجيك الفيروس الحقيقي يخش في جسمك، بيكون أنت لو ما قبل كده ما أخذت تطعيم ولا ما جاتك كورونا قبل كده، الفيروس ده الجسم ما عارف هو ده شنو، ما حصل قبل كده شاف حاجة زي دي، فبكون ما مهيأ. فلحد ما الجسم يبدأ يتهيأ ويكون أجسام مضادة، الحاجة دي بتاخد لها زي 3 أسابيع 4 أسابيع. هذه الأربع أسابيع دي الفيروس حايم في جسمك، بيعمل فيه بيخش في خلايا الرئة بيكسرها، بيخش في خلايا الجهاز التنفسي بيكسرها، بيسبب لك كمية من الدمج. أنت لو زول كويس يعني صغير وما عندك مشاكل صحية كثيرة، ممكن جهاز المناعة بتاعك ينشط بسرعة ويقضي على الفيروس. لكن لو بيجي زول كبير مثلا في السن، أو زول عندك أمراض مزمنة، أو عندك أي أمراض بتاعت نقص مناعة، جهاز المناعة بتاعك ما بيقدر يستجيب بسرعة. ففي الفترة دي الفيروس بيكسر خلايا الجسم، وبالذات خلايا الرئة دي أكثر حاجة تتأثر به، لأنه في خلايا الرئة في مستقبل اللي هو بيقول عليه ريسبتر أو مقعد كده بيفتح الخلية للفيروس، فالفيروس طوالي بيخش طوالي جوا الخلية
وبيدمرها
بيسببه بيدمرها، وبعدين شنو بتكاثر جوا الخلية، مش بس بيدمرها بتكاثر وبيزيد. يعني مثلا خش فيروس واحد يطلع من الخلية مئات الآلاف أو ملايين الفيروسات، ويمشي يفتشوا خلايا ثانية ويكسروها، والحاجة تحصل بسرعة جدا جدا. عشان كده بنشوف مثلا المريض بتاع الكورونا ممكن يكون الليلة كويس عنده شوية حمى، ممكن شنو بعد يومين يكون راجس العينة المركزة. كويس؟
أيوة. حصلت كثير طبعا
شديد، يعني انت مثلا يكون قال لك الزبده كويس والله ما كان عنده حاجه، كان عنده شويه نزله كده، وبعد يومين خلاص نسمع به وتوفى. يعني
نعم.
يلا شنو الاجسام المضاده اللي ما تتكون؟ بتكون قاعده مهيئه، اول ما الفيروس ده خش الجسم الخلايا بتديها زي الاشاره بتاعه الخطر كده، في حاجه غريبه خشت الجسم، والاجسام المضاده طوال بتجي تهاجم الفيروس وتكسره قبل ما يخش الخلايا بتحت الرئة. في الحالة دي تجيك أعراض، يعني حتى لو جاتك الفيروس خش جسمك ممكن تجيك أعراض، تجيك شوية حمى، تجيك شوية قحة، تجيك شوية وجع حلق وشنو، لكن الفيروس ما بيقدر يعمل الدمار اللي ممكن يعمله لو ما عندك
التطعيم. التطعيم حماك يعني.
بالضبط كده، التطعيم حماك. فحسي مثلا الناس اللي اخذوا التطعيمات المختلفه دي لما عملوا الدراسات بتاعتها ما لقوا انها بتحمي الزول نهائي من انه يجيله كورونا، لانه الفيروس ممكن يخش جسمك انت لو ما لبست كمامه وما عملت الحاجات المفروض تعملها، الفيروس حيخش جسمك. لكن بتغذي الزول من حاجتين مهمتين شديد، اللي هم الرجعات في المستشفى، وبالذات تحديدا في العنايه المركزه، وانه الواحد يحتاج جهاز تنفس صناعي
وبيجنب الاكسجين يعني
كورونا.
نعم
بالضبط كده، ما حيكون الزول محتاج مشاكل بتاع الاكسجين ولا تحصل له خلل في خلايا الرئه. وبيقي الناس من الوفيات من الكورونا، يعني نعم. الناس اللي اخذوا التطعيم وجاتهم كورونا ما في زول واحد منهم مات. كويس في الدراسات دي في عشرات الالاف لحد الان الناس اللي اخذوا التطعيمات بتجيهم. يعني احنا حاسين زي ان الناس اخذوا التطعيم قبل 3 شهور ولا حاجه جاتهم كورونا، لكن جاتهم حاجه خفيفه كده وبتاع مش زي النزله البسيطه دي كده، وبعد يومين رجعوا الشغل وما كان عندهم مشكله بعد ما تموا فتره العزل يعني. لكن الناس اللي ما بيكونوا اخذين التطعيم بيكون يلا
هم بيكونوا اكثر عرضه للوفاه يعني.
بالضبط كده بالضبط كده. يلا حكي حاجه ثانيه مهمه جدا جدا التطعيم ممكن يعملها لنا، اللي هي شنو؟ في حاجه اسمها مناحة القطيع. مناحة القطيع دي معناتها شنو؟ معناتها انه الناس اللي في البلد كلها او حتى في العالم، لان احنا بنتكلم عن جائحة عالمية كويس، عشان احنا نقدر نقضي على الجائحة دي ممكن نلبس كمامات حياتنا كلها، ممكن نعمل كده ممكن نعمل كده، لكن ما في زول حيقدر يعمل الحاجة دي. احنا عارفين المحصي في السودان ولا في زول، يعني اغلب الناس ما لابسين كمامات وما شغالين بالموضوع. عشان نقدر نقضي على الجائحة دي الوسيلة الأساسية اللي حنقدر نعمل بها الحاجة دي انه عين نتبع وسائل الوقاية دي كلها، لكن لازم نصنع مناعة قطيع في المجتمع. مناعة القطيع دي في طريقتين معملة.
نعم
يلا احنا حوريكي. طيب في طريقتين ممكن نعملها. في طريقة انه الناس دي كلها تجيها كورونا كويس، يعني قول ال 40 مليون في السودان دي كلهم تجيهم كورونا، حنفقد منهم زي ما قلنا 6%. 6% من 40 مليون انا احس ما حقدر احسبها، لكن دي اعداد خياليه من الناس حنفقدهم، وللاسف حنفقد اغلب الناس اللي حنفقدهم حيكونوا كبار السن والناس عندهم امراض مزمنه، امهاتنا ابهاتنا عمامنا عماتنا، فدي حتعمل مشكله كبيره جدا خلل اجتماعي في البلد صح. ما في زول عايز يعمل كده، ما في زول يعني عايز يوصل مناعه القطيع انه بنفقد اهلنا ديل. انت عايز 85% من السكان بتاعين البلد يكون عندهم مناعه قطيع عشان تقضي على المرض في البلد. الوسيله الثانيه ممكن نوصل بها مناعه القطيع اللي هي انه نطعم الناس، نطعم 85% من الناس على سنه، الناس دي كلها يكون عندها اجسام مضاده في جسمها، وبعد ذاك يقدر يقضوا على المرض، وبعد شويه 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 المرض حيقل في المجتمع والوفيات حتقل والناس تقدر ترجع حياتها الطبيعيه وتمارس حياتها من غير اي مشاكل. فدي حاجه مهمه جدا جدا التطعيم بيعملها لنا وبيعملها بسرعه. يعني انت لما اخذت التطعيم الليله وبعد 3 شهور اخذت الجرعه الثانيه، خلاص بعد اسبوعين من الجرعه الثانيه دي انت عندك مناعه. يلا في ثاني فرق كبير بين التطعيم والمناعة القطيع اللي بتجيك من الكورونا نفسها من الإصابة. لأنه قلنا في طريقتين، يا إما تصاب بالكورونا أو تطعم. الإصابة بالكورونا غير إنه نسبة الخطر فيها كثيرة، المناعة اللي بتجيك من إصابة الكورونا نفسها ما معروف بتقعد في الجسم قدر كم. يعني أغلب الدراسات حتى بتقول إنها بتقعد زي 5 شهور ولا حاجة كده في الجسم، ما بتقعد فترة طويلة. المناعة اللي بتجيك من التطعيم يعني لحد الآن الدراسات اللي اتعملت بتقول على الأقل بتقعد 7 شهور، بتقعد سنة، احتمال تقول أكثر من سنة، لأنه حسي إحنا الدراسات ما تمت، الناس من المدينة طعامناهم في الدراسات دي لحد الآن ما تموا سنة. فبيعتقد إنها المناعة حتستمر فترة طويلة، واستمراره بيعتمد على إنه الفيروس ما ينتشر، لأنه كل الفيروس انتشر في العالم بتحصل تحورات جينية زيادة بتقلل من فعالية التطعيم. فدي حسي بيقول لنا مسؤولية مجتمعية، إحنا ذاتنا عشان نقي بعض وعشان نقي أهلنا وعشان نرجع لحياتنا الطبيعية، عشان نوقف انتشار الفيروس في العالم وعشان الجاية حتيجي تنتهي، لازم إحنا نوصل لمناعة القطيع دي. دي مسؤولية مجتمعية بالنسبة لنا كلنا، فبالتالي حنوصلها كيف؟ حنوصلها عن طريق التطعيم.
نعم. طيب يا دكتورة ندى، في يعني فئة من المجتمع السوداني اللي هم ديل أصحاب الأمراض المزمنة كالسكر، الضغط، كالأزمة، بعض أمراض الكانسر، يعني الكلى، يعني أمراض كثيرة مختلفة، ديل بيقول لك والله نحن ما بنمشي للطعام، خاصة يعني في السودان فئات كثيرة من المجتمع بتقول لك نحن والله ما بنقدر نمشي للطعام لأنه التطعيم ده قد يعمل لنا يعني يسبب لنا مشاكل أو يعني حالة وفيات زي ما بقول أو تجلطات، المهم بتخوفوا منه. ومن خلال كلامك نحن عرفنا انه يعني التطعيم بيحمي اصحاب الامراض المزمنه، فعبر البرنامج ده ممكن يعني نقول لهم شنو او نوجههم كيف؟
طيب ده كلام مهم شديد. يعني حتى انا بقول لك مثلا في دول العالم المتقدمه امريكا وبريطانيا وغيرهم وغيرهم، لما بدوا التطعيم في دولهم عملوا شنو؟ اول ناس بدوا بيهم كانوا هم العاملين في القطاع الصحي، لانه احنا عايزين نقي الناس دي، اكثر ناس معرضين للكورونا هم الناس اللي شغالين في الجهاز الصحي، عايزين نقيهم عشان هم لازم يكونوا قاعدين لنا عشان يعالجوا الناس اذا كان كورونا ولا غير كورونا. بعدك طوالي بدوا في الناس المتقدمين في العمر والناس اللي عندهم امراض مزمنه، لانه دول اكثر ناس معرضين للخطر من فيروس الكورونا. الدراسات اللي اتعملت كان فيها عدد كبير جدا من الناس متقدمين في العمر وعدد كبير جدا من الناس عندهم امراض مزمنه، عشان يتاكدوا انه التطعيم ده سليم وما عنده مضاعفات في الفئه دي تحديدا، لانه دول فئه مهمه جدا انهم طعيمه. الفئه دي لما نقارن نسبه المضاعفات عندهم من التطعيم بالناس الصغار اللي ما عندهم امراض مزمنه، لقوا ما في اي فرق في المضاعفات، وبالعكس يعني مرات كده احتمال تكون مثلا نسبه الجلطات زي ما قلنا الناس الكبار أقل كثير عندهم. فبالتالي يعني الزول عنده مرض مزمن ده أكثر زول هو مفروض يطعم. ده أول زول مفروض يجي في الصف عشان هو يطعم. إذا كان عندك سكر، إذا كان عندك ضغط، إذا كان عندك أمراض قلب، إذا كان عندك أمراض كلى، أمراض كبد، إذا كان عندك أزمة، إذا كان عندك غيره. دي حاجات بتخليك أنت أكثر زول معرض للخطر من مرض الكورونا. والتطعيم سليم جدا في الفئة دي لأنه عملوا له بحوثات وأصروا إنه الناس، يعني إحنا هسه كان عندنا دراسة هنا بيعملوا فيها في الجامعة بتاعتنا، كانوا مصرين جدا إنه لازم ندخل ناس من الفئات المعنية دي اللي هي كبار السن والناس اللي عندهم أمراض مزمنة، عشان ما نكون بس بنطعم في الناس الصغار، الناس ما عندهم مشاكل، ونقول خلاص التطعيم ده سليم. لازم نختبره في كل الناس المحتاجين له. فعشان كده عايز أكد للناس، أنت لو عندك مرض مزمن بالعكس التطعيم ذاته ما بأثر فيك لدرجة كبيرة. احتمال حتى في ناس، يعني أنا أبوي أخذ التطعيم عمره فوق 70 سنة وعنده مشاكل صحية، الحمد لله يعني ثاني يوم شوية حمى كده وشوية ثنائي، لكن أخذ بنادول بيها كويس. ومن نفس الحكاية أخذ التطعيم عنده أمراض مزمنة ما حصلت له أي حاجة، يعني شوية بعرات كده فتور وشنو برضو بيها كويسة. أنا أخذ التطعيم ثاني يوم تعبت أكثر منه، يعني بعد الجرعة الثانية كنت فترانة شديد وما قدرت حتى أقوم من السرير، وجاتني شوية حمى وجاتني فتور وشنو برضو أخذت لي بنادول وشنو وشد الشغل يعني.
نعم
أنا يعني أكثر منه.
هنا ما قطع على كلامك، لكن في الحتة دي تحديدا يعني الفئة اللي جاها سايد افكت يعني من التطعيم، حصل لهم يعني بعد التطعيم زي ما انت ذكرتي يعني حمى وصداع وكسير جسم وكذا. في ناس برضو تبادلت المعلومات بانه اللقاح ده بيعمل لكم امراض وعمل لي كذا وعمل لي كذا، ما تاخدوه وهكذا. يعني
الناس زي ده بقوم بسالهم بقول طيب هل فلان ده حسي وينه، يعني الليلة دي وضعه حصل له شنو، هل هو مات، هل هو فعلا شلة، هل فعلا يعني رقت في المستشفى بسبب التطعيم. اليوم الليلة ما سمعنا بالحاجة، زول مثلا من أعراض التطعيم دي حصلت له مشكلة كبيرة، زي تطعيم الإنفلونزا، زي تطعيم الكبد، الوباء الكبدي، زي تطعيم الحصبة. يعني مثلا زمان الأطفال لما نطعيمهم من تطعيم الحصبة دي بيكونوا يومين كده عندهم حمى وبيكونوا فترانين وبيكونوا ما بياكلوا ما بيشربوا، دي حاجة عادية جدا من أي تطعيم. ليه؟ لأنه التطعيم وظيفته الأساسية إنه ينشط جهاز المناعة بتاعك، وبالتالي لما جهاز المناعة ينشط زي لما جاتك النزلة مثلا، جهاز المناعة بينشط بيقوم بيفتش الأجسام الحية الخشة دي ويعمل لها أجسام مضادة وشنو. فجزء من نشاط جهاز المناعة إنه يعمل حمى، جزء من نشاط جهاز المناعة يعمل فتور، إنه يعمل ألم في حالة حقنة، دي كلها بتحصل كنشاط لجهاز المناعة. فبالعكس أنا بقول للناس اللي بتجيهم شوية أعراض ديل إنه دي حاجة كويسة، دي معناته جهاز المناعة بتاعك شغال. يعني أنا فعلا علميا كده ما حقدر أثبتها، يعني لأنه ما قاعدين نقيس الأجسام المضادة نسبتها كم في ذول جاتوا أعراض ولا ما جاتوا أعراض، لكن هي علامة كويسة يعني ما علامة كعبة. بالعكس إنه أنت احتمال يكون عندك أجسام مضادة أكثر من ذول أخذ التطعيم وما جاتوا أعراض، رغم إنه ما في إثبات للكلام ده عندي، بس دي نظري كان ساكت كده وبعد الأطباء يعني. لكن ما في ذول من الأعراض اللي جاتوا دي مشت فعلا الشلة ولا مشى حصلت له هناي غير الجلطات البسيطة اللي حابين أتكلم عنها دي، ما في حاجة تانية خطيرة حصلت.
يعني إنه دي أعراض طبيعية يعني ما زا تأثير كبير.
طبيعية جدا جدا، وأغلب الناس يعني يمكن 99% الأعراض دي بتستمر عندهم مدة يومين، يعني لو استمرت كثير كده بتستمر لها يومين ثلاثة يوم وبعد شو ما بتتعالج بسهولة جدا. تشرب سوائل كثيرة، تحرك يدك، تأخذ فيها مكملات باردة، تأخذ لك شوية بنادول، بتبقى زي العجب، ما بتجي فيها مشكلة تانية.
نعم. طيب برضو في ناس بتسأل يعني بيقولوا نحنا أجرينا عملية جراحية، يعني إذا كان ناس عاديين أو ناس عندهم أمراض مزمنة، يعني الواحد خذ على عملية جراحية، هل بعد العملية الجراحية دي يعني ممكن يمشي ياخذ التطعيم عادي ولا ينتظر، ولا المفروض ما ياخذ التطعيم خالص؟
المقاهي بتاعتها بتتجاوز بين يومين لأسبوعين، يعني نادر شديد انه عملية بتاخذ اكثر من أسبوعين عشان يقول لي خلاص تمام ارجع لصحته العادية. مثلا لو عملوا عملية بتاع تغيير المفاصل بتاعت الرجل الركبة ولا حاجة زي دي، احتمال الفترة النقاهة تستمر شوية عشان انه واحد يرجع يعني يقدر يمشي على رجلين وثاني وكده، لكن جسمك باقي جسمك قلبك وحياتك الثانية بترجع طبيعي بعد يومين، بعد بالكثير كده يعني بعد أسبوعين. لو كان عملية في القلب مثلا احتمال تاخذ لها زول أسبوع أسبوعين كده عشان يقدر يرجع لو القلب مفتوح ولا حاجة. لكن في كل الأحوال دي الطبيعي ما عنده علاقة بالعملية يعني، فأنت لو ما كان في أي حاجة ثانية الدكتور قال لك تحديدا انت عشان العمليه دي نوع العمليه دي انت ما تمشي تاخذ التطعيم، ما في حاجه ثانيه تمنعك انت تاخذ التطعيم. اصلا الطبيب لو عارف انك العمليه دي عندها ضرر معين محدد بسبب العضو اللي عمل فيه العمليه بيقوم بيوريك الحاجه دي. في الحاله دي تسال الطبيب بتاعك يا اخي انا طالع من عملية فلانية دي، هل أنا ممكن أخذ تنظيم ولا لا؟ وفي أغلب الأحيان بيقول لك الإجابة نعم. إحنا حسي في ناس عندنا في المستشفى بيجوا يرقدوا بعملية بيطلعوا أول ما يطلعوا يقولوا مش الطعام طوالي، لأنك أنت قعدت لما كنت قاعد في المستشفى الفئة العمرية بتاعتك بدوا يطعموا فيها، لأنه هنا كانوا بيمشي بالعمر يعني في الأول.
نعم.
فالفئة العمرية بتاعتك أنت راجعت من المستشفى اليومين اللي فاتوا دي بدوا يطعموها، أول ما أنت تطلع تمشي تاخذ التنظيم. فبيحتمل على نوع العملية، كل واحد يسأل الطبيب بتاعه، لكن عموما كده ما في عامل بيخلي زول بسبب عملية بيطلع عملية بسيطة مثلا إنه ما يطعم.
طيب دكتورة ندى، حلقتنا أوشكت على الانتهاء، وكلمة أخيرة عايزاك توجهيها للناس في السودان، خاصة الناس الرافضة يعني إنها تأخذ اللقاح ضد كورونا.
أنا بقول لهم يعني إحنا شو يعني، سبحان الله ربنا ابتلانا ببلاء كبير جدا جدا، وده امتحان للبشرية كلها، لكن ربنا برضو وفر لنا وسائل للعلم. يعني لو الوباء بتاع الكورونا مثلا جانا قبل 50 سنة ولا 100 سنة، ما كنا حنقدر نصل لدرجة علمية زي دي عشان نقدر نصنع تطعيم في فترة 10 شهور. فحسي ربنا حبانا بأنه أدانا وسائل علمية متقدمة شديد، قدر توفر لنا اللقاح في فترة زمنية وجيزة جدا جدا ما كان حتحصل في العالم قبل كده. فإحنا دي شنو يعني، كونك انت ما تاخذ التطعيم ده بطر ذاته بنعمة ربنا. يعني ما هو التطعيم ده عمل كيف؟ عمل بناس عندهم درجة علمية وعندهم مقدرة إنه يصنعوا حيات ولقاحات، وربنا هو هباهم الحاجة دي. فالناس تثق في العلم وناس تثق في قدرة ربنا وتتوكل على الله سبحانه وتعالى، وما تقول إنه أنا بس حتوكل وامشي، لا لابس كمامة لا غسل يديني لا بمشي عشان عنده الموت ده من ربنا. لا، الحاجة ما كده، لأنه شنو ربنا قال لك؟ عقلها وتوكل. أنت تعمل عليك، تعمل عليك عشان تقي روحك وعشان تقي الناس اللي حوالينك، لأنك أنت لو ما وقيت الناس اللي حوالينك، والكلام ده في شهر رمضان يا جماعة، إنه ربنا قال لك لا ضرر ولا ضرار في الدين، بيقول لنا لا ضرر ولا ضرار. انت بتضر في روحك وبتضر في الناس اللي حوالينك. لو طلعت برا، انت لو شاب صغير اللي طلعت مشيت السوق وما لابس كمامه وجيت ما غسلت يدك ومشيت سلمت على امك ولا خدت الحاجات دي في البيت وامك جات حبشتها، امك الكبيره وعندها امراض دي ممكن تجيها الكورونا وممكن تفتقدها بسبب الحاجه دي، انت ذاتك ما حتكون عارف انك انت اديت الكورونا وجبتها، لا لانه انت ما تكون عندك اعراض.
وحصلت لناس كتير في السودان اللي يعني بالحاجه
بالضبط كده، بالضبط كده. واحنا بنضر في بعض وبنروحنا بنكتل في اهلنا برانا، ونجي نقول لك يا اخي ما نتوكل على ربنا، ربنا ما قال لك كده. فالناس تثق في العلم، تثق في قدرة العلم وقدرة ربنا إنه قدر يوفر لنا الحاجة دي، ونقوم شنو نستغل معلومة من مصدر صحيح. زي ما قلت الكلام اللي بيجيك في الواتساب ده اتأكد منه، أمشي فتش مصدره الصحيح، أسأل لك طبيب، أسأل لك زول بيكون عارفه بيتكلم عن شنو قبل ما تعمل قرارك. أنت في النهاية لو قررت تطعم ولا تطعم ده قرار شخصي، لكن ما تعمل القرار بناء على معلومة مغلوطة وبناء على كلام فارغ حين في الواتساب، وناس عايزين يضروك وعايزين يضروا أهلنا وعايزين يضروا الأمة بتاعتنا. فأنت لازم تأكد إنه إنك تتابع المعلومات الصحيحة وما تنشر المعلومة لو ما متأكد تماما من مدى صحتها، لأن دي مسؤولية عليك. لو في زول أبي يطعم بسبب معلومة انت نشرتها ليه والمعلومة دي كانت غلط، دي في النهاية مسؤولية بتقع على عاتقك انت. يعني عشان كده انا بوجه الناس الحاجات اللي بيعملوا فيها دي وهم ما بكونوا منتبهين، دي مدى ضررها شنو علينا يعني.
نعم،
ربنا يرفع البلد ان شاء الله، وربنا يقي الناس كلها ان شاء الله يا رب. شكرا لبرنامج كان داكا، سعيدة بالاستضافة وكتر خيرك كثير على اللي تعملي فيه دي، ويا ريت لو كل اكيد تعملين بتعمل حاجة زي اللي بتعملي فيها دي عشان ننشر الوعي، بدل يعني نركز على الحاجات اللي ما حسي مهمة. لو ركزنا كلنا على الكورونا دي كان حيعمل فرق كبير جدا يعني.
ونحن برضو بنشكرك للإفادات القيمة اللي قدمتها لنا في برنامج الكنداكة. أعزائي المستمعين، دي كانت معنا الدكتورة ندى عبد اللطيف عبد العال، أخصائية الأمراض المعدية ونائب العميد في جامعة نبراسكا بالولايات المتحدة الأمريكية، وعضو أيضا في تحالف المنظمات الأمريكية السودانية. والشكر موصول للمستمعين الأعزاء، وإلى جديد الملتقى في حلقة جديدة من برنامج الكنداكة. لكم تحياتي في الأعداد والتقديم، إلى اللقاء.
الكنداكة
الثورة قدامة، أقدامي أقدامة في الحرة مقدامة. كنداكة
الكنداكة برنامج حواري يعنى بقضايا المرأة والجندر. الكنداكة من إعداد وتقديم هنادي عثمان.
هنا راديو دبنجا.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول وآخر. أحلي
أقعد في البيت، أقعد في البيت عشان ما تدينا كورونا، عشان ما تدينا كورونا. أقعد في البيت، أقعد في البيت عشان ما تدينا كورونا، عشان ما
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار ليوم السبت 19 رمضان الأول من مايو من العام 2021. المجلس الأعلى للسلام يكون لجنة لترتيب التفاوض مع عبد العزيز آدم الحلو. حركة جيش تحرير السودان المجلس الانتقالي تدعو للإسراع في تنفيذ الترتيبات الأمنية. أعضاء من لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس الأمريكي يزورون السودان. معهد تدريب الشرطة يشهد ختام الدورة التدريبية الخاصة بالنوع والعنف ضد المرأة. ناظر عموم قبائل الهدندة والتيرك يقول السودان اليوم في مفترق طرق في أن يكون أو لا يكون. قتل مواطن ونهب أبقاره على يد مجهولين بمنطقة الكويك شمال مدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان. الولاية الشمالية ومحلية شيكان بولاية شمال كردفان تصدران توجيهات صارمة بمنع التجمعات وذلك للحد من انتشار جائحة كورونا. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة وربنا يدي العافية للجميع. أبقوا عافية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.